الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا جعل عنوانه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيه قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشارح رحمه الله يقول: إن من أحسن ما يكون أن الإنسان إذا عرف التوحيد أن يدعو إلى التوحيد، لأنه لا يتم للإنسان أمره إلا إذا علم ما علم، كما جاء في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصي الناس بالحق وتواصيهم بالصبر هذا أمر مطلوب، والتواصي يعني يوصي بعضهم بعضا، فإذا علمت خيرا فإنك تعلمه لغيرك وتحثه عليه وهو كذلك معك. وأهم وأعظم الخير هو التوحيد، فكانت الدعوة إلى التوحيد هي أهم أمر يقوم به الإنسان في نصحه للآخرين. وهذا هو ما سلكه رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث تعلم وعلم. وقوله تعالى: قل، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إشارة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد ومن العبادة ومن المعاملات والأحكام الشرعية ونحوها. هذه سبيل بمعنى طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أي أن سبيلي هو الدعوة إلى الله. وفرق بين من يدعو إلى الله ومن يدعو إلى غيره. فالداعي إلى الله تعالى هو الإنسان المخلص الذي يريد أن يوصل الناس بربهم، ويريد أن يعرف الناس خالقهم ورازقهم، ويعرفوا كيف يتعاملوا معه من الدعاء والعبادة وسائر الأنواع الأعمال القلبية والبدنية من الخوف والخشية والرهبة والرغبة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والإنابة، وهذه أعمال قلبية. ومن الأعمال الحسية من الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أعمال القربات. فمن دعا إلى الله فإنه حاز المغنم، لأن هذا هو منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أرسله من أجل أن يدعو إلى الله وأن يعلم الناس ما ينبغي لهم أن يعملوه في هذه الحياة الدنيا. أدعو إلى الله على بصيرة، وهذه مسألة مهمة، وهي أن الداعي لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، يكون متبصرا بما يوجه الناس إليه، لأنه بدون هذا لا يفيدهم، بل حقيقته أنه يضرهم. فالبصيرة هي العلم والمعرفة التامة بالأمر الذي يريد أن يوضحه للناس. فإذا كنت تريد دعوة الناس إلى أمر فلا بد أن تكون عارفا بصيرا بهذا الأمر من حيث الحكم والكيفية، ولا بد أن تكون عارفا بكيفية الدعوة، فتعرف حال المدعو والطريقة التي تناسب دعوته، لأن الناس يختلفون، فقد يكون إنسان يستعمل معه أسلوب الغلظة، وآخر يستعمل معه أسلوب اللين، وثالث تكفيه الإشارة، ورابع يكفيه التنبيه، ونحو ذلك. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم، فيفصل لهذا ويجمل لذاك ويشير إلى الثالث وينبه الرابع ونحو ذلك من الأمور. ومن المهم جدا أن يكون الإنسان يعرف حال المدعو وما عنده من تصورات وما عنده من خلفية، حتى أنه يهيئ نفسه للإجابة عن إشكالاته واستفساراته. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فقول عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد للإجابة على أسئلتهم وتصوراتهم، لأن هؤلاء سيوردون عليك بعض الأسئلة بخلاف الإنسان خالي الذهن أو الشخص الذي ليس عنده تصورات. وكان في اليمن عدد كبير من اليهود والنصارى، وكان فيه وثنيون، لكن كانت الغالبية لأهل الكتاب. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وعلى هذا فتهيأ لأسئلتهم واستفساراتهم ونحو ذلك. كما أنه ينبغي للإنسان أن يتعامل مع المدعوين على حسب مراكزهم ومكانتهم الاجتماعية، فقد يكون يحتاج إلى أن يؤلف قلب هذا ويهدد هذا ويتوعد ذاك ونحو ذلك. ولهذا سلك رسولنا صلى الله عليه وسلم تأليف القلوب حتى جعله مصرفا من مصارف الزكاة، فالمؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم ولأجل اكتفاء شرهم أو لأجل طلب معاونتهم في بعض القضايا التي قد لا يستطيع الداعي أو نحوه على القيام بها. ولهذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أعطى المؤلفة قلوبهم أموالا طائلة، حتى أنه أعطى بعضا منهم 100 بعير. وهذا هو الحكمة التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة في هذا الظرف العصيب. وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالمراد بالضمير أنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعني المراد بذلك أمته، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم مطالبة بأن تسلك مسلك رسولها عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد على بصيرة، وأن تسير على منهاجه، وهو اتباع القرآن والسنة، وليس التحزب أو الطوائف أو الانتماء لفلان أو لعلان، إنما الانتماء لكلمة التوحيد، والحب والبغض يكون على هذه الكلمة لا إله إلا الله، الموالاة والمعاداة عليها لا على من ينتمي للحزب الفلاني أو ينتمي للطائفة الفلانية أو ينتمي للطريقة الفلانية أو نحو ذلك من الأمور، فكل هذه ملغاة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون، فالولاء والبراء يكون للا إله إلا الله، لا لشعارات وما شبهها مما تعج به الساحة في هذا الزمن، وصار الناس يوالون ويعادون وينبني على ذلك الانتماء لفلان أو لعلان، وينسوا أن هذه الأمة ولاؤها للشهادة لكلمة التوحيد، وما عداه فهو باطل. فقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تنبيه إلى أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يكونوا مثله في هذا الأمر، أن تكون دعوتهم على بصيرة، وأن يكون ولاؤهم لكلمة التوحيد لا للأحزاب والشعارات والطرق ونحوها التي تعج بها ساحة واقعنا في مثل هذه الأزمنة. وهذا تنبيه إلى أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليها أن تتبع رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن تتبعه في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته. إذا أن الناس التزموا بهذا صاروا أمة واحدة، وأما إذا صار هناك شعارات وطوائف وطرق ومناهج كل يسلك واحدا منها، فحينئذ تتوزع الأمة وتضعف، وبدلا من أن تكون أمة المليار لا يصفو لها ولا مليون، لأن كل مجموعة طائفة ويعادون الطائفة الأخرى ويحذرون منهم ويتهمونهم، وحينئذ تتناحر الأمة وتضعف وتضيع. فتكون لقمة سائغة في يد العدو يأكلها لقمة لقمة ويفترسها كما هو الحاصل في هذا الزمن. وسبحان الله وما أنا من المشركين، تسبيح الله تبارك وتعالى عن أن يكون الإنسان يدعو على غير بصيرة، وهذا تعجب من أن الإنسان يدعو على غير بصيرة، فالإنسان لا يليق به ولا يصح منه ولا يصلح بحال أن يدعو إلا وهو على بصيرة، فإن دعا على غير بصيرة فأمره عجب وهو خطأ وضلال وارتكب أمرا مخالفا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى وما أنا من المشركين، أي أن الإنسان الذي يسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون من المشركين، لا يكون من المشركين، لأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فالذي يتبع محمد عليه الصلاة والسلام لا يصلح له بحال أن يكون مشركا، فلا يمكن أن يكون الإنسان مسلما مشركا، إما مسلم وإما مشرك. الذي يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها هو المسلم، والذي يخالفها فهو مشرك ولو قال عن نفسه إنه مسلم. فإذا كان الإنسان يدعو الله تعالى ولا يدعو غيره فهو المؤمن، فهو المسلم، فهو الموحد. وأما إذا كان يذهب إلى ضريح السيد فلان وقبر الولي فلان ويقول المدد المدد يا فلان، فهذا ليس موحد، وإنما هو جعل مع الله السيد فلان والولي فلان، فصار عنده عدة آلهة، الله وفلان وفلان وفلان. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يتبرؤون من هذا ويقولون وما أنا من المشركين، أنا لست من الذين يدعون غير الله. إذا كان هناك رجل صالح فحقه علينا أن نترحم عليه وأن ندعو له، لأننا أقدر منه على الدعاء، فهو ميت ونحن أحياء، وهو انقطع عمله عن نفع نفسه، فكيف ينفعنا؟ وحقه علينا أن ندعو له لأننا نستطيع أكثر مما يستطيع هو. أما أن نجعله آلهة ونسوغ له من القدرة على ما لا يستطيعه الأحياء، فهذا هو اتخاذه آلهة، وهذا هو الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب الذين سماهم القرآن بالمشركين. ومن عجائب الأمور أن مثل هذه الأمور لا تزال موجودة في هذا الزمن الذي سهل على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا في دين الله وأن يعرفوا لماذا خلقوا، فلماذا إلى الآن لا تزال هذه الخزعبلات والترهات موجودة وتقع من أناس قد يكونوا يعرفون القراءة والكتابة لكنهم لم يعرفوا أهم ما في الكون وهو ما خلقوا من أجله، وهو أن يعبدوا الله وحده، لم يعرفوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله، وغير الله لا يصلح أن يكون إلها لعدم وجود مسوغات الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أإله مع الله؟ لا، لا إله إلا الله. فإذا تأمل الإنسان هذه المسألة يتعجب لماذا إلى الآن يوجد أناس وقد ينتسبون للعلم لكنهم لم يفقهوا في دين الله ولم يعرفوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة، والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. ينبغي أن تفنى الأعمار لفهمها، وهي سهلة ومعناها واضح ودلالتها جلية ليس فيها إشكال، فلماذا ينطلي على الناس إلى الآن أن يذهبوا إلى ضريح الولي وقبر السيد ويطلبون منه الشفاء والعافية، ويتركون الذي فتح أبوابه وقال أدعوني أستجب لكم، ويذهبون إلى أبواب مغلقة يستحيل أن تفتح، ويعتقدون أن هذا الولي أو هذا السيد أنه ينفع؟ من أين لكم؟ والله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أضل ممن يدعو غير الله، هذا كلام ربنا تعالى. أي إنسان يدعو غير الله ويطلب من الميت الشفاء أو العافية أو المدد أو قضاء الحاجة، هذا هو أضل إنسان على وجه الأرض، وهذا هو أجهل إنسان على وجه الأرض مهما كانت منزلته الدنيوية. لكن فهمه لحقائق الأمور مصادمة للا إله إلا الله. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقوله عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة بمعنى أن الإنسان ينطق بها فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا يعني أن الإنسان لا بد أن يعترف بلسانه وبقلبه. خلكم معنا، لا تشوشون علينا يا أخوان. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن الإنسان لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وكلمة أشهد هذه تعني أنك تخبر عما في قلبك، وتعلم الناس عن أمر شاهدته في قرارة قلبك، فليس عندك شك ولا ريب ولا يخطر ببالك غير ما تعبر به بلسانك. الإنسان إذا صار يسير في الشارع وشاهد أمرا وذهب للقاضي ليدلي بشهادته، يقول أشهد أني رأيت كذا في الشارع، أشهد أن فلان سرق، أو أشهد أن فلان ضرب فلان، أو أشهد أن فلان تكلم على فلان وقال له كذا. أنت الآن تشهد أن لا إله إلا الله، فأنت تخبر عما استقر في قلبك بأنه ليس في الكون إله آخر، إنما الإله هو إله واحد هو الله جل جلاله. هذه الكلمة هي أعظم كلمة في هذه الدنيا، هي أعظم كلمة في هذا الوجود كله. فأنت عندما تقولها تحقق الجزء الأول من الركن الأول من أركان الإسلام. والجزء الثاني من الركن الأول: أشهد أن محمداً عبده ورسوله. تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله وهو لا يعبد، وهو رسول مرسل من الله، والرسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع ويصدق. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الذي ينبغي أن يبنى عليه كل أمر، وبدونه لا يصلح أي شيء للإنسان. ولهذا فالرسول عليه الصلاة والسلام وجه معاذ بأن يبدأ الدعوة بهذه الكلمة: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا أن الإنسان حقق هذا الأمر ينتقل به إلى الأمر الذي يليه، وأما إذا لم يتحقق فلا داعي للحديث في بقية المسائل. يعني إذا أن إنسان قال أجل هذه عطنا اللي بعدها، فعطنا الركن الثاني نشوف إيش هو، نقول لا، الركن الثاني لا قيمة له. إذا لم تعترف ولم تشهد بالركن الأول فالركن الثاني والثالث والرابع والخامس لا فائدة منها حينئذ، لأنها تحتاج إلى أساس يؤسس عليه هذا الدين. فإذا أنك أسست بالركن الأول دخلت في الإسلام، وحينئذ نعطيك البقية الأركان التي تعملها بعد دخولك في الإسلام. وأما أنك تعملها دون تأسيس فهي لا تفيدك ولا تنفعك بشيء البتة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا ذهبت إلى هؤلاء فهم عندهم خلفية، عندهم معرفة بالتوراة والإنجيل، فليكن أول ما تدعوهم إليه هو التوحيد. لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأنت تدعوهم إلى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله وهو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا تحقق هذا الأمر حينئذ ينتقل للأركان الأخرى. المقصود هو كلمة أن الإنسان لا بد أن يشهد، بمعنى أنه يخبر عما وقع في قلبه واستقر وثبت عنده بأن الله تعالى هو المتفرد بالإلهية وأنه لا يشترك معه أحد، وأيضا يشهد ويخبر عما في قلبه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأنه عبد من عبيد الله ليس شريكا لله ولا يصرف له شيء من العبادة، هو خير الخلق، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، وهو سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن ليس له شركة مع الله، لا يصلح أن يدعى ولا يصلح أن يصرف له شيء من العبادة. إذا كان هذا لا يصلح في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يصلح هذا الأمر في مقام واحد من الناس؟ رجل صالح توفي، فهل يذهب إليه ويطلب منه الشفاء والعافية والمدد وكشف الكروبات وهو أقل شأنا من رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله؟ لا يصلح. الذي الشهادة له بالعبودية والرسالة جزء من الركن الأول من أركان الإسلام لا يصلح أن يكون شريكا مع الله. فهل يصلح أن يكون فلان من الناس شريك مع الله ويذهب الناس إلى ضريحه ويذبحون عند قبره الذبائح ويعتقدون أن هذه قربات له وأنه يمدهم وينفعهم ويضرهم ويصلح ما بين الزوج وزوجه؟ هذا لم يحصل لمحمد عليه الصلاة والسلام، فكيف يحصل لهذا الإنسان المجهول والذي هو لا يسوي شيئا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضية مهمة في هذا الزمن، ولا يصلح أن تستمر الأمة على عماها وضلالها وأن تبقى هذه المفاسد والترهات والأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله لا تزال موجودة، لا يصلح أن تستمر. لابد أن تتثقف الأمة وتعي وتنتبه، ويجب على المتعلمين أن يعلموا الناس ولا يتركوهم يتخبطون. إلى متى يمر الإنسان من أمام هذه الأضرحة ويرى الناس تتجه بالآلاف في مواسم معينة يقصدون هذه القبور ويدعون أصحابها؟ لماذا تستمر هذه الأمور؟ لا بد أن يعلم الناس، وكل إنسان يكون في تلك البلاد ويعرف هذه الأشياء سيقيم عليه دعوى أمام الله كل من مر بهذه الأشياء، ويقولون فلان كان من أهل البلد ويعرف أننا على خطأ ولم يعلمنا، فهو غاش لنا وهو الذي أبقانا على ضلالنا وعمانا. فكيف تجيب يا فلان؟ وكيف تواجه ربك بسكوتك عن هذا الباطل الذي لا يزال موجودا، مع أن وسائل التعليم متاحة وميسرة، والإنسان عليه أن يسلك في التعليم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكن أنت ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله على بصيرة في تعليم الناس الركن الأول من أركان الإسلام. يجتهد الناس في تعليمهم، في تعليم الناس الصلاة، وفي تعليمهم للزكاة، وفي أحكام الصيام، وفي أحكام العمرة، وفي أحكام الحج، لكن لا إله إلا الله الركن الأول يغفلون عنه. لماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما قال شريكه، وإنما عبده. وإذا كان عبدا فهو لا يعبد، وهو محمد عليه الصلاة والسلام لا يعبد، فهل يعبد غيره من الناس؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يعبد، فمن ذا الذي يصلح أن يعبد من الناس؟ ما هو التأهيل لهؤلاء القوم لأجل أن نرفع منزلتهم ليكونوا شركاء مع الله؟ منتهى الغباء عند عموم هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة ويعتقدون فيها النفع والضر. لكن واجب الناس أن يقوموا بدورهم وأن يفقهوا الناس ويعلموهم ما يجب عليهم في هذه القضية التي هي قضية أساسية في العقيدة، ولا يصلح أن تستمر أحوال الناس على هذا الضلال والعمام. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما حكم زكاة البهائم وكم تبلغ؟ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فالإبل نصابها 5، والبقر نصابها 30، والغنم نصابها 40. إذا كانت سائمة وحال عليها الحول ففيها الزكاة، ومعنى سائمة أي أنها ترعى من المرعى، بمعنى أنها أكثر طعامها عن طريق الرعي. وأما التي يجلب لها الطعام في حظائرها فليس فيها زكاة. والخمس من الإبل فيها شاه إلى 25، في كل 5 شاه إلى وصلت 25 ففيها واحدة من الإبل عمرها سنة بنت مخاض، إلى 36 فبنت لبون، إلى 46 ففيها جذعة، ففيها حقة، و30 من البقر فيها تبيع وهو ما له سنة، و40 من الغنم فيها واحدة من الغنم، إلى 121 فيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياه، وهكذا. هذا يقول: إنه له أغراض وضعها وضاعت في كيس، ووجد كيسا آخر وفتحه ولم يجد أنه الذي يخصه، فماذا يعمل؟ وهو يريد إرجاعها ولا يعرف المكان. تسلمها لإدارة المفقودات موجودة بالحرم وتخبرهم بما حصل. يقول: هل يجوز أن نختار شخص يصلي بالناس ونعطيه مبلغ في الشهر؟ هل هذا صحيح؟ لا حرج في هذا إذا لم يكن هذا من باب المشارطة، وإنما يعطى باب الإعانة له على تفرغه أو على المشوار الذي يجي من أجله، ويسمى رزق وليس أجرة. يقول: أنا هذه امرأة تقول إنها مريضة ولا تستطيع الصيام بسبب مرض في القلب، فهل يجوز لها الفطر والإطعام؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان المرض يمنعه من الصوم، أو أن الصوم يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه فله الفطر. لكن إذا كان هذا المرض مزمن لا يرجى زواله، فإن الإنسان يطعم عن كل يوم مسكينا ما يعادل 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. وأما إذا كان يرجى زوال هذا المرض ويشفى منه فإنه ينتظر حتى يشفى فيقضي ما أفطر من أيام. يقول عندي مبلغ 30,000 ريال، بعضه حال عليه الحول وبعضه لم يحل، ماذا أفعل؟ الواجب زكاته هو ما حال عليه الحول، والذي لم يحل عليه الحول لم تجب فيه الزكاة. لكنك إذا أردت أن تعجل زكاته فتزكي الجميع الذي حال عليه والذي لم يحل عليه ليكون أسهل عليك، فإنه يصح منك حينئذ. وهذا يلجأ إليه كثير من الناس الذين يأتيهم دخل شهري مثل راتب شهري، وهو يصعب عليه أن يحسب كم دخل عليه في هذا الوقت وما أنفق منه، فيجعل له يوما في السنة وينظر إلى الموجود عنده ويخرج زكاته، بعضه معجل وبعضه حال عليه الحول. يقول تعظم الأضرحة عندنا على علم من بعض من ينتسب للعلم، ويقام احتفال بالموالد عند قبور عند هذه القبور مما يضلل العوام ونحو ذلك. هذا من المصائب التي تضر بالأمة، أن يكون من يظن فيه العلم ومن يظن العوام أنه هو القدوة يتصدر لمثل هذه الأمور ويظهر في مثل هذه الاحتفالات مما يفهم منه أنه يفتي بها، وهذا من الضلال الكبير، وهذا من أشد ما يصيب الأمة في دينها، أن يكون من يظن فيهم الخير وينظر إليهم العوام على أنهم القدوة هم الذين يتصدرون هذه البدع وهذه المصائب ونحوها. الواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتقيدوا بقول الله تعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتقيدوا بهذه الآية، ولا بد أن يلتزموا بها ويتخلقوا بها لئلا يضلوا ويضلوا، فإذا ضلوا وأضلوا تحملوا وزر ضلالهم ووزر إضلالهم للآخرين. وهذا منزلق خطير إذا وقع في الأمة، فينبغي للناس أن ينتبهوا لمثل هذه القضايا، ونسأل الله الهداية والصلاح. هذا يسأل يقول: ما هو ميقات السودان؟ السودان إذا كانوا جاءوا من جنوب جدة فميقاتهم هو عند محاذاة يلملم، فالإنسان إذا مر بالطائرة أو بالباخرة من يلملم لزمه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، فإن أخر الإحرام حتى وصل إلى جدة فإنه تجاوز الميقات وعليه ذبح شاة. بعض الإخوة يقول: نحن أتينا بالطائرة من الغرب نصا، الذي يظهر لي أن جدة داخلة في اليابس أكثر من الجحفة وأكثر من يلملم، فهذه داخلة في البحر، وعلى هذا فإنهم يلزمهم أن يحرموا قبل الوصول إلى جدة، فيحرمون في الطائرة أو في الباخرة قبل الوصول إلى جدة، ونسأل الله لهم التوفيق. يقول: من كان عليه ديون بقدر ما يملكه من المال فهل عليه زكاة؟ لما لا يسدد المال؟ لما لا يسدد هذه الديون ويرتاح منها ولا يصير عنده شيء؟ وأشكلت عليه الزكاة ولم يشكل عليه الدين. من أصعب الأمور هو تحمل الإنسان للدين. قدم للرسول صلى الله عليه وسلم جنازة، فأراد أن يصلي عليها فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال صلي عليه يا رسول الله والديناران علي. فصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه. ثم بعد فترة التقى بأبي قتادة وسأله ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما أو قضيتهما الآن. فرد عليه الصلاة والسلام قال الآن بردت جلدته. الآن بردت جلدته. وقال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. إذا مات الإنسان وعليه ديون فنفسه معلقة بديونه حتى يقضى. فلماذا يعرض الإنسان نفسه لتحمل الديون ويأتي يسأل عن الزكاة والديون على ظهره سارع لسداد الديون؟ سائل آخر يقول إذا كانت الديون بالتقسيط، إذا كانت الديون بالتقسيط فالقسط الحال هو الذي يجب دفعه، وأما الباقي فهو مؤجل إلى وقت آخر، فحينئذ لا تنظر إليه من ناحية أنك مدين به الآن. دينه لست مطالب به الآن، مطالب بعد سنة أو بعد أشهر أو نحو ذلك. فحينئذ إذا حال المال الذي عندك عليه الزكاة، إذا حال عليه الحول فتخرج زكاته لأنه ليس مطالب بدفعه. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ أدوية لمنع الحمل طيلة شهر رمضان من أجل أن تنقطع الدورة وتصوم الشهر كله؟ إذا كان هذا لا يضر بها بمشورة طبيبة مسلمة أمينة ثقة فلا حرج، أما إذا كان يضر بها فلا يجوز. والدورة الشهرية هذا شيء خلقه الله على بنات آدم، وقد جعل الله تعالى لها فسحة أن تفطر إذا جاءتها الدورة ثم تقضي ولا حرج عليها، وأجرها تام إذا صامت الأيام التي عليها في شوال أو في ما بعده من الأشهر الأحد عشر، أجرها تام وثوابها تام ولا شيء عليها إن شاء الله. فلا تعرض نفسها لبعض المشكلات، لأن كثيرا من الأدوية التي تستعمل في مثل هذا تضر بالنساء، ينقطع الدم لكنه يضر بالمرأة وتتأثر صحيا، والهرمونات التي عندها يوجد فيها خلل. فإذا لم يكن هناك ضرر فلا حرج. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.